جاهد وإن طلبوا الدنيا وإن كثرت لهم الدنيا. فإنما المطلوب في هذا الحديث أنهم لن يتعدوا ما كتب لهم. جمع الملايين سده ذهبه إذا ساعدها الحظ، لكن قد يموت ولا يأكل شيء من هذه الملايين، أو قد تفوته الملايين ولا يستنفع منها، فليس له إلا ما أكله فأفناه، أو لبسه فأبلاه، أو أنفقه أمامه فأمضى، هذا الذي هو له. وأما أنه يتعدى المكتوب له بكثرة عمله بكثرة تعبه بكثرة سهره، لن يتعدى المكتوب له، لا هو مستطيع زيد في أجله، لا هو مستطيع يأكل أكثر مما كتب له، ولا أن يعيش أكثر مما حدد له. فيكون نصيحة النبي صلى الله عليه وآله لنا أن يكون طلبنا لرزق الدنيا بجبن، لا يكون فيه مبالغة، من أجل لا جاء الموت لا يتحسر، كما قال ذاك الذي قال يا رزق شاقي لقاعدي 2000 في المربع يعجز واحدي، قال يا أم حامدي خلي من فوائدي 2000 في المربع يعجز واحدي، يا رزق شاقي القاعدي فالذي بيجمعها طول عمره، جاء مرض عندي فالأرض له ماشي لا وين ها يا رزق شاقي القاعدي، لا تعب نفسه في الدنيا كان الموت حسرة عليه، وإذا أخذ بجمل أخذ من الدنيا تسبب في الحلال وتجنب الحرام وقنع بما كتب الله له، فإن جاءه الموت أهلا به قادما ما خلقه الله لا له ما لا عليه، وإن تأخر الموت لم يكن تأخيره إلا استفادة له، لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يترتب على ذلك أنه ما يبقي أحدا ويعمره إلا ليزداد من العمل الصالح، ما تنهي لله للعباد من أجل أنهم يسعدون في الدنيا، مثل علق الله للعبادة ولم يطبق ما أراد الله من تعميره، فقد خسر نفسه وخالف ما أراد منه ربه. الله حين أسعده بتعميره ما كان أحوجه إلى أن يستغنم عمره الذي كل ساعة منه تكسبه النجاة من النار والفوز بالجنة، وتكسبه الدرجات العالية، وتكسبه التخلص من السيئات ومن المظالم ومن كل واجب قد تركه وهو مسؤول عنه فيؤديه ويقضيه، ومن كل حق أخذه واشتركه فيؤديه ويسلم تبعته. التعمير من الله لعباده ليس عبثا، بل هو من أعظم النعم عليهم، كيف لا يكون من أعظم النعم؟ والمرء قد يجد من نفسه أن الله لو أماته في عنفوان عمره في أوائل شبابه لكان من أهل النار ومن المعذبين فيها أبدا والخاسر للجنة، ولا يرونها ولا يريحون ريحها أبدا. فلما عمره الله إلى هذا الوقت الذي ذكر فيه حمد الله على ذلك وقال الحمد لله، كيف لو أماتني ربي فيما مضى من عمري فكنت إلى النار أبدا لا أستطيع تخلصا من ذلك، ولا أستطيع أن أتخلص من سيئة، ولا أن أستبدل بسيئة حسنة واحدة، وإنما إلى جهنم وبئس القرار. فلما أبقاه الله علم أنه في هذه المدة التي أبقاه الله إليها قد تمكن من التوبة، قد تمكن من الاستغفار، قد تمكن من أداء ما يجب عليه، ومن تلافي ما فرط منه، ومن الرجوع إلى الله، من أن يكون في حزب المؤمنين في طريق المؤمنين، ومن من يرجون رحمة ربهم، ومن من قد سعدوا بالمدة التي أخرهم الله. فكم يجد الفرد بين وقوفه يوم القيامة آيس مبلس لا يجد من وقوفه أي فائدة ولا منفعة، إنما قال الله لأهل المحشر انظروك من الفرق بين البيان والبلاغ من الله لأهل المحشر ولأهل الدنيا. قال الله لأهل المحشر لما اجتمعوا قال الله فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. هذا الذي جاءهم من الله، جاءهم لها إنه لا يظلمون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أخبر الله العباد أنه لن يظلمهم هذا في المحشر، وأنهم واصلون وقادمون إلى ما يستحقونه من عذاب الله الدائم. إنما أخبرهم الله بأنه لا يظلمهم ولا يتجاوز الحق والعدل في تعذيبهم. لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما نفعهم هذا، ما نفعهم، أي نفع لهم أن يقول الله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم. حضر الله في الآخرة أنه لا يظلمون كما قال الله ما ربك بظلام للعبيد، هذا واجب علينا من اليوم، وواجب على كل مسلم، وواجب على كل موحد، كل من عرف الله يجب عليه أن لا يخاف من ظلم الله، وإنما يخاف من عدل الله. فمن خاف من ظلم الله فما قد آمن بعدل الله، ومن خاف من عدل الله فقد آمن بعدل الله. يعني لا يكون خوفنا في الدنيا من أن الله من أن يظلمنا الله، فإن الله ليس بظلام لأحد ولو كان من الكافرين، وما ربك بظلام للعبيد. إنما يجب علينا اليوم أن نخاف من عدل الله، أي أن نخاف أن نفعل شيئا نستوجب به عذاب الله حقا وفاقا وعدلا. وأما الظلم فلا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن من خاف الله اليوم وتذكر أيام الله اليوم، ثم أخذ من التذكر والاعتبار الحيطة والرجوع إلى الله والالتجاء إلى الله والاستفادة من المدة التي أبقاه الله، فإن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ويقول الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ومعنى إلا ليعبدوني أي إلا ليدخلوا الجنة، أن من عبد الله دخل الجنة. فأخبر الله أنه ما خلق العباد إلا ليصلوا إلى الجنة، وأنه ما خلقهم ليصلوا إلى النار، وأن الله إنما جعل النار زاجرا لهم ليصلوا إلى الجنة، وجعل الله النار تدفعهم إلى الجنان دفعا بالزجر لا بالقهر والغلبة، بالوعيد لا بالإلجاء، كما قال الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. يا محمد اللهم صل وسلم عليه رحمة الله. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، شاء الله أن يدفعنا إلى الجنة دفعا لا بواسطة الإلجاء، بل بواسطة الترغيب والترهيب، فأوصف لنا الجنة ونعيمها وشرح لنا ما فيها وما أعد فيها للمتقين، وأن فيها أنهار من ماء معين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأن فيها الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون وغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ووصف الله أشجارها لأنها ظل ممدود أكلها دائم وظلها افهموا معنى قول الله وظلها فقد فهمنا وألفنا في الدنيا أن الظل لا يبقى في الأشجار وأنها تزدهر وتثمر في وقت ثم تيبس وتصير حطبا في وقت آخر هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله يقول أكلها دائم وظلها دائم ظل ممدود مستقيم أبدي ولا أماهم عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا من طير مما يشتهون بحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وصف الله لنا الجنة من قبل أن نصلها وما ذلك بلازم وإنما بتفضل من الله أن يصف لنا ضيافته وإلا فإن المضيف إذا أضاف أحدا إنما يدعوهم لضيافته ولا يلزمه أن يخبرهم بالقراء الذي أعده لهم ولكن الله أضافنا وجعل دار ضيافته الجنة وقال أعدة المتقين وقال نزولا والنزول هو الضيافة من غفور الرحيم ثم أخبرنا بشيء فيها على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل فمن التفاصيل ما عدد فيها من النعيم من الحور ومن الأشجار والأثمار وغير ذلك مما عدده ومن الإجمال ما يقول سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها خالدين لهم ما يشاءون ولدينا مزيد فوق ما يشاءون ووصف الإجمالي أن لهم ما يشاءون وفوق ما يشاءون كل ذلك يرغبنا في المثابرة على الوصول إلى الجنة والصبر على أسبابها والحرص ألا نحرم منها ثم أردف ذلك بالنار حين أخبرنا أن من خسر الجنة دخل النار كفى بذلك زجرا وترغيبا وذودا عن النار وسوقا إلى الجنة كفى أن يوصف لنا الجنة أن يصف لنا الجنة وما فيها وأن يخبرنا أن من لم يدخلها دخل النار إن من لم يدخل الجنة دخل النار بلا شك ولا ارجاء ليس بين الجنة والنار محل آخر وقد أعد الله الجنة للمتقين فمن لم يكن من المتقين لم يدخلها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثم أخبرنا بمصير من لم يدخلها أنه إلى جهنم وأنه مخلد فيها أبدا وأنه في أشد العذاب كلما نضجت جلودهم ما بالنقش كما رأينا اللحم الرأس الميت يتقعد في النار فكيف بمن هو حي يحس بالألم ويجده أن من في النار يجدون حرها وعذابها ويذوقونه وهم في أشد العذاب ما يجعلهم شدة العذاب أن لا يجدوا حره ولا يذوقونه ف فقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مجامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا بها وذوقوا عذاب الحريق يذوقوا ويأتيه الموت من كل مكان وما هم ميت لما أراد أن يخرج منها يعيد فيها وقال لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون. وصف الله لنا النار ووصف لنا الجنان وأخبرنا أنه لا يريد لنا إلا الجنان وما خلقنا إلا للجنة وما أراد من خلق السماوات والأرض وخلق من فيها إلا ليصلوا إلى الجنة. لأن الله إنما يريد بما يفعل الإحسان طبقا للحكمة من إحسانه أراد أن يخلقنا في هذه الدار قبل دار الآخرة يكسبنا الدرجات العالية بما نعمله في هذه الأيام الخالية قبل القدوم عليه فلا نقدم على الله ونصل إلى جنته إلا وقد اكتسبنا بما خولنا في هذه الدنيا وما سببنا فيها قد اكتسبنا الدرجات العالية والحسنات والدرجات العالية والملك الكبير. ولم يكن ذلك ليحصل لنا لو خلقنا في الجنة من أول وهلة لأن هذه الدرجات والمقامات والحسنات والملك لا يكون إلا لمن هو أهل له فأهلنا الله لذلك بما مكننا في هذه الدار من أسباب الخير والعمل الصالح الذي نكسب به الرفعة والدرجة وجعله وقتا قصيرا وجعل الجزاء والثواب والمقر له دارا أبدية سرمدية لا تنفد ولا تنقطع ولا يعد أيامها ولا بالمليارات في مليارات تضرب بمداد كالبحار حتى ينفد فإن ذلك لا يأتي على شيء من الأبد وكذلك من في النار. فجمع الله الأمر وصف الجنة لنتشوق إليها ووصف النار لنهرب من النار ونصل إلى الجنة. ما وصف الله النار لنا إلا لنهرب منها إلا لننجو منها إلا لننجي أنفسنا منها. ما وصف الله شدة عذابها وأخبر بما يصير إليه أهلها من العذاب الشديد الدائم. ما أخبر الله بما أخبر إلا ليكون ذلك زاجرا لنا وراجعا لنا وناهيا لنا من أن نصل إليها. يحذرنا الله في الوقت الذي ينفعنا الحذر كما قدم في الشريط الأول أن الله ما حذر أهل المحشر ولا أنذرهم إنما قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما زد أخبرهم أن لهم توبة أو أن لهم معذرة أو أن لهم أي تخلص بل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم في الحياة الدنيا قد قدمت إليكم بالوعيد لا تختصموا لدي اليوم أي يوم القيامة وقد قدمت إليكم في حياتكم الدنيا بالوعيد الذي كان ينفعكم الحذر في ذلك الوقت فإن الله قد قدم الوعيد لنحذر وما بيننا وبين الوصول إلى النجاة والفوز بالجنة إلا أن نتوجه إلى الله وأن نصغي إلى أوامر الله وأن نمتثل أمر الله فيما أمر وننتهي عما نهى وزجر. ولم يأمرنا ربنا بالأعمال التي توجب الجنة إلا بشيء هو رفعة لنا في الدنيا قبل الآخرة وبشيء يسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن مع العسر يسرا إن ربي رحيم ودود. ما أمرنا الله بالأعمال الصالحة التي توجب الجنة إلا وهي أعمال يقر بها ويرضى بها ويعترف بها الكفرة والملاحدة فهم يعترفون أن الأوامر التي أمرنا الله بها وخلق وأمرنا أن نتخلق بها، يعني أمر المؤمنين أو المسلمين أن يتخلقوا بها، يعلم الكفار معنا أن تلك الأوامر هي في صالحنا في الدنيا قبل الآخرة، يشاركون في حسنها في معرفتهم بحسنها. فإذا أمرنا الله بالإحسان الكفار يعلمون أن هذا حسن، إذا أمرنا الله ببر الوالدين الكفار يشاركون في أن هذا أمر حسن، كذلك ما نهانا الله عنه. إذا نهانا عن الظلم الذي هو سبب الذي من انتهى عنه وصل الجنة، فالكفار يفهمون ويعلمون ويعترفون أن ذلك وصف يجب أن يتخلق به الخليقة، وهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولكنهم يعلمون أن الظلم قبيح. أي لنعلم أن الله إذا نهانا عن شيء وجعل فإذا انتهينا عنه أوصلنا الجنة ونجانا من النار، فإنه ينهانا عن شيء هو في نفسه قبيح يشاركنا العقلاء وإن لم يكونوا مؤمنين مثلنا يشاركنا به. ينهانا الله عن الظلم وهم يشاركنا في ذلك، ينهانا الله عن الكذب وهم يعلمون قبح الكذب وخلف الوعد، وهذه أخلاق الكفار يدعون إليها ويقرون أنه يجب على العالم أن يتخلق بها وأن يكونوا أمنا وأن لا يظلم بعضهم بعضا وأن لا ينتهك بعضهم تربة بعض، وإن فعلوا ذلك فهم يعترفون أنه قبيح ويعترفون أن الواجب العدلي أن ينتهي الخلق عن ذلك. أما نحن معشر المسلمين فقد جعل الله لنا مع هذه الأخلاق الحسنة الذي أمرنا أن نتخلق بها ونهانا أن نتخلق بالأخلاق القبيحة، جعلها السبب الموجب لرضوانه وجنته والنجاة من النار، وجمع لنا الخير كله خير الدنيا والآخرة، لأن أدبنا في الدنيا بآداب يجب على العباد أن يتأدبوا بها مما تقتضيه عقولهم، وجعلها سببا لرضوانه وجنته والنجاة من عذابه. فما بقي على المرء إذا اختار خلاف ذلك إلا أن يكون قد اختار لنفسه الشقاوة، كما قال الله لا يصلها إلا الأشقى، لا يصل النار إلا الأشقى، لأن هذه من الشقاوة أن يعمد إلى المنكرات ويترك ما أمره الله من الخيرات والأعمال الصالحات ويأتم بالشيطان الرجيم وبشياطين الإنس والجن ويجعلهم أئمته وقادته ويحذو حذوهم في الضلال والفساد والعصيان ويترك ما قدمنا من الخير وترك القبيح الموصل إلى الجنة، فإن هذا أشقى وأشقى الأشقياء، لأنه جعل سبب النار وخسران الجنان في الشقاوة العاجلة قبل العاجلة، وكان له وقد أمره الله وندبه ورقبه وحثه أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة وأن لا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. فلذا قال الله إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه كلمة القائل بها هو الله رب العالمين أصدق القائلين، ولكنه قد يصعب معناها على كثير ممن لم يفهم معنى العز، وقد يتوهم أن العزة قد يكون في الدنيا لغير المؤمنين، وأن الذلة قد تصيب المؤمنين في الدنيا من الرسل ومن الصالحين وغير ذلك. فهو يسمع بما فعله الظالمون بالأنبياء من القتل ومن التشريد ومن الظلم لهم، وكذلك ما فعلوا الصالحين من أهل البيت وغيرهم، فأعجب حين يسمع قول الله إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وذلك أنه عرف ظاهرا من الدنيا وجهل الحقيقة التي أراد الله بيانها فإن الله أخبر أنه ربهم ومالكهم وإليه مصيرهم، فمن آمن أدخله الجنة ونجاه من النار وأسعده أبدا وملكه أبدا، ومن خرج عن ذلك لعنه في الدنيا والآخرة وأعد له النار وعذبه فيها أبدا. فمتى يرى أحد أن أحدا من الملوك والجبابرة له في الدنيا عزة وهو ملعون عند الله، والله قد لعنه وأعد له جهنم والخلود فيها أبدا، وإنما أوقفه في الدنيا كوقوف السجناء في السجن، يوقفه الله وقتا محدودا، فإن عاد عن غيه ورجع إلى رشده أسعده الله بالعفو والمغفرة ونجاه من النار وجعل حجره مع المؤمنين، فأولئك منكم كما قال الله في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم قال إلى من تاب إلى أن تاب فأولئك منكم، وأما من أصرها في هذا السجن وفي الدنيا فإن مصيره النار أبدا، فهو خارج عن العزة، ليس له العزة وإن فعل ما فعل، وإن تكبر وتجبر وتمول وتحول فعل ما فعل، ما قد علمنا أن الله من فوقه وأنه الذي يأخذه بفعله، وأنه بكل ما يتوهم أنه قد تكبر به واعتز به فإنه إنما اكتسب الإثم واكتسب عذابا فوق العذاب ونارا فوق النار، وبكل دقيقة من عمره يكسب ويحصد ويوجد نارا كالجبال، وله في كل يوم علم وفي كل يوم يكسبه يكتسب نار ثم نار ثم نار، ولا يلبث لحظة إلا وله مزيد من النار، لأنه بمكثه على المعصيان يزداد عذابا فوق العذاب وسيئات فوق السيئات، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فصدق الله أن العزة في الدنيا والآخرة إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين، ولو كانوا في زنزانات العذاب ولو كانوا تحت أصوات أهل الظلم والعناد والفساد فإنهم في ذلك في أشرف وأرفع مكتسب لهم، يكتسبون بكل لحظة من الألم يكتسبون به درجات فوق الدرجات ثم أبدا، وهؤلاء يكتسبون عذابا فوق العذاب ثم أبدا. فالعدة لمن أعزه الله في الدنيا والآخرة، والذلة لمن أذله الله في الدنيا والآخرة. جعل الله سبب الجنة في العز وسبب النار في الهوان والذل، فمن اختار لنفسه الذل بدلا عن العز والنار بدلا عن الجنة وغضب الله بدلا عن رضوانه مختارا لذلك عارفا لذلك مصرا على ذلك، فإنما جزاؤه كما أخبره الله به أن جزاؤه جهنم، وأنه هو الذي ظلم نفسه وأوصل نفسه العذاب، وأما من أقبل إلى الله ولم يتولى عن ذكر الله فإن الله إنما يريد له الجنة. والدليل على ذلك أن الله إنما يريد لعباده الجنة، الدليل على أن الله إنما يريد لعباده الجنة أنه يدعو الظالمين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين فيدعوهم جميعا إلى أن يرجعوا ويصيروا إلى الجنة مع المؤمنين، فكيف بالمؤمنين الذين أقبلوا إلى الله والذين دعوا ربهم ليلا ونهارا والذين هم كما وصفهم الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا، هذه يعددها الله من صفات المؤمنين وصفات عباد الرحمن، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الدعوة مع الله، من يدعو إلها مع الله فيكون مشركا على الحقيقة، ومنهم من يدعو ويأم ويقصدها الهوى فيكون قد اتخذ إلهه هوى. رأيت من اتخذ إلهه هوى فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أما من طغى فآثر الحياة الدنيا، فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من صفات المؤمنين. ثم قال الله معترضا بين صفات المؤمنين الأولى وصفات المؤمنين اللاحقة بها، فقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم اعترض اعتراضا آخر فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلى أن قال الله والذين لا يشهدون الزور، والزور قد يفسر بالشهادة المعروفة، وقد يفسر بحضور المنكر من الخطب الكاذبة الرنانة، ومن خطب الظلمة، ومن محافل الظلمة، ومن ما يعتادونه من المحافل التي يسمونها الأعياد، فإنه إذا حضرها فقد حضر الزور وشهد الزور. ولا يحل لعين ترى الله يعصى فتضرب حتى تغير أو تنتبر. ولا يشهدون الزور، لبعض التفسير لا يشهدونه لا يحضرونه. ما قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك وصفهم الله، أشار إليهم، أولئك الذين سبق وصفهم من قول الله وعباد الرحمن إلى أن وصل إلى هذه الآية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. لأن الصبر صبران، صبر على الطاعة وصبر على ترك المعصية. مبشر الصابرين بما صبرتم، قال الله الجنة بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، غرف من فوقها غرف مبنية، غرف في الآخرة، غرف بناها ثاني السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، فبناها على أحسن ما يكون من الجمال ومن الكمال ومن السعة وغير ذلك من صفات البنيان من الذهب والفضة واللؤلؤ وغير ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، فخلقه للحجارة كخلقه للؤلؤ والياقوت والذهب والفضة. ليس هذا بأعز على الله، إنما جعل الله الذهب والفضة وشيئا من المعادن وشيئا من كنوز الدنيا، جعلها قليلة في الدنيا لأن لله فيها حكمة ومصلحة، وإلا فخلقه لها وخلقه للجبال، القدرة واحدة، لكن أراد الله أن يعز شيئا وأن يبذل شيئا آخر. وأما الجنة فليس المقام مقام ابتلاء ولا اختبار، بل مقام نعمة كاملة وخير كامل جعلها الله على أفضل ما يكون وأجمل ما يكون، فترابها المسك وحصباها يعني حصنها الدر والياقوت وبيوتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأزواجها الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وخدمها كأنهن قال الله يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويقول الله ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وغير ذلك من صفات الجنة التي أراد الله بقدرته أن يجعلها محل نعيمة، فمدحها وذم الدنيا ولم يجعل الدنيا شيئا، والجنة مدحها قال ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذلك هو الفوز العظيم، بمثل ذلك فليعمل العاملون، بذلك فليتنافس المتنافسون. هذه هي دار الآخرة، هذه هي الجنة التي أمرنا الله بالمسابقة، أمرنا الله بالمنافسة فيها والمسابقة، أخبرنا فقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أكبر من الدنيا. قال الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا وجدنا التفاضل العظيم، ثم قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفاضل في الآخرة ليس معناه أن الله يفاضل بين عباده بدون سبب وبدون فارق، بمعنى أنهم إذا وصلوا إلى دار نعيمه ومحل ضيافته رفع أناس ووضع آخرين، وفاضل بينهم تفاضلا كبيرا بدون سبب. بل قال الله وأخبر أن التفاضل في الآخرة واقع على حسب تفاضلهم في الدنيا، الأنبياء بصبرهم وجدهم واجتهادهم وتبليغهم أفضل من غيرهم، والأوصياء كذلك، والأئمة كذلك بجدهم واجتهادهم ومعرفتهم بطرق ربهم وإرشادهم للعباد وصبرهم وجهادهم أفضل من غيرهم، وكل يكون في الآخرة على حسب جده واجتهاده وصبره وإخلاصه في الدنيا. فالتفاضل الواقع في الآخرة ناشئ عن التفاضل الواقع في الدنيا. لما اختلفت أعمالهم، اختلفت نياتهم وصبرهم، حتى الأنبياء قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. التفاضل في الآخرة الذي قال الله للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، إنما حصل تفاضلهم في الدنيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل من عظم تقواه عظم قربه من الله، هكذا يقع التفاضل في الآخرة على حسب تفاضلهم في أعمالهم في الدنيا ونياتهم وصبرهم إلى غير ذلك. فحثنا الله أن نستغنم حياتنا الدنيا للآخرة، وما وجه الدنيا إلا للآخرة، وما خلق الدنيا إلا للآخرة، وما أمرنا في الدنيا إلا لنعمل في الآخرة، وأما للدنيا فقد حذرنا منها فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والآخرة وللآخرة خير، إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير للأبرار. ويقول الله سبحانه وتعالى في صفة الدنيا والتحذير منها هلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. علمنا وفهمنا من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما يدري نفس ماذا تكسب غدا. معنى احذروا الدنيا فلا تغرنكم دنيا لا تعلمون منها إلا لحظات أو لحظة واحدة وما سواها مؤمل وليس بمحقق. فلا تغرنكم عن دار أبدية سرمدية لا تنفد ولا تنتهي ولا ينقص ثوابها ولا ينقص نعيمها بل يزيد. إنما ودعتهم الله بالزيادة في الآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فلا تغرنكم دار هذه صفتها عن دار أبدية. معنى ذلك هو تمام قول الله وذكر في أيام الله إن الذكرى تنفع المؤمنين أي لا يغتر بالحاضر عن الذي أوعدهم الله وأخبرهم والذي لا محيد لهم. فإن كانوا في الدنيا قد شاهدوها ووقعوا فيها ولمسوها وباشروها فإنها منتهية وليس لهم فيها ضمان لا يوم ولا ساعة ولا أقل من ذلك. وإن الآخرة هي القرار هي مأوى الجميع ما وسع الجميع من الخلق إلى الآخرة. فلقد جاءت القرون الأولى ثم ذهب ضرهم وفاجرهم إلى الآخرة ثم جاء من بعد الآخرة ثم جاء قرن بعد قرن وأمم بعد أمم كلهم ذهبوا إلى الآخرة وما وسعتهم إلا الآخرة كلهم. أما الدنيا فلم يبقوا فيها كما أرادوا ولم يسعدوا فيها كما أرادوا بل اغتروا بها ثم فارقوها ثم صاروا إلى الآخرة التي وعدهم الله وأخبرهم أن مصيرهم إليها. فلقد جاءت آخرات من قبلنا قبل أن جاءت دنيانا لقد جاءت آخرة الأولين الذين مضوا قبلنا جاءت آخرتهم ووصلوا إلى الآخرة انتهوا من الدنيا وباشروا الآخرة وصاروا إما إلى الجنة ونعيمها أبدا أو إلى النار وعذابها أبدا قبل أن يخلقنا الله بأعوام وأعوام. كل ذلك لأن الآخرة ممزوجة بالدنيا والدنيا ممزوجة بالآخرة. فتأتي آخرة من قبلنا قبل دنيانا فتأتي دنيانا قبل مجيء آخرة من وراءنا. كل ذلك لأن الله هو المتصرف في الدارين في الدنيا والآخرة دار عمل واختبار والآخرة دار جزاء وثواب. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصرف الله في الدار وهما مجموعان في ملكه القادر عليهما المدبر لأمرهما النافذ فيه ما يشاء من تدبيره وحكمته. فلا نجعل الآخرة بعيدة عن الدنيا حتى نأمنها ولا نجعل الدنيا هي القريبة العاجلة فنغتر بها بل ندعن للواقع حتى الواقع ندعن ونسمع لما أخبرنا الله من صفة الدارين وأنه ما خلقنا إلا للآخرة ولنرتحل إلى الآخرة ولنتسبب لثواب الآخرة وما الدنيا إلا للآخرة. فمن أراد أن يغنم الدنيا ويغنم السماوات والأرض وما فيهما فعليه أن يطيع الله فيما أمر وينتهي عما نهى وزجر فيكون قد استفاد نعمة الدنيا بأسرها نعمة السماوات والأرض وما بينهما. إن الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا للعمل الصالح أي ليعرفوا الله بذلك فيعبدوه فيثيبهم وينعمهم بالجنة أبدا. وما خلق الدنيا للدنيا ولا خلق أرزاقها من أجلها فهي وما فيها ومن فيها كلهم إنما هم للآخرة. فإن طبقوا ما أراد الله غنموا الدارين جميعا دار العمل القصير ثم دار الجزاء والثواب الدائم الأبدي غنموه من الله غنة، وتقبلوه من الله سبحانه وتعالى نعمة عليهم لا حاجة لله فيها، والله غني عن عبادتهم وغني عن كل ما خلق، فما خلق السماوات والأرض ما بينهما إلا من أجل العباد، وما خلق الآخرة إلا من أجل العباد، فلا حاجة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل أراد الله أن يسعدنا بنعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. فنعمة الدنيا أن نعمل فيها ونطيعه ونتقيه، ثم يذهب بنا إلى الآخرة فيثيبنا أبدا وينعمنا أبدا ويملكنا أبدا ويحيينا أبدا. أفل لهذه الدار، دار الموت محجب بك من كل ناحية، لا تدري كم تلبث فيها، ليس لك فيها أمان ولا ساعة واحدة، والفقر محجب والمرض محجب والخوف محجب وكل الهموم والغموم محجبة به، ليس له فيها ما يصفها بالنعيم إلا إذا أخذ نعمتها وهي عبادة الله فيها، فإنها أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده حين مكنهم فيها من أن يكتسبوا الثواب الدائم في لحظات ثم يصيرون إليه أبدا، وأن يكتسبون فيها الحسنات والدرجات في أبسط الأعمال وأيسر الأعمال، فكل دقيقة من حياتنا الدنيا مكننا الله فيها أن نكتسب فيها درجات وحسنات، ولو كنا في أمكنتنا ولو كنا في مراقدنا، فكل دقيقة من دقائق الحياة ما أسعد المرء بها إن غنمها، فهو يستطيع مثلا أن يقول في كل دقيقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك زينة عرشك ومنتهى رضاء نفسك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستعصمه وأستنصره وأتوب إليه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كلها درجات كلها حسنات، فما بالك بالصلاة، فما بالك بالتوحيد، فما بالك بتعظيم الله في قلبك والإخلاص له في السر والعلن وخشيته، وأن لا تجعل مع الله شيئا ينسيك عن الله. قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم إن هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يجب على المرء أن لا ينسى خالقه، عجبا لمن نسي خالقه باحتياجه إلى رزق هو منه، يطلب الرزق من الله ثم قد ينسى في طلب الرزق خالقه ورازقه، فهذا عكس للمطلب ورد على الورع. من تطلب الرزق وتبدو الرزق من الله ثم تبالغ في طلب الرزق حتى تنسى ربك، هذا رد على الورع وعكس للمطلب. من طلب الرزق فإنما يطلبه من الله، من تسبب فإنما يتسبب إلى الله، يجب عليه أن يكون ذاكرا لله في قلبه، لا ينساه في كل أحواله، لا في سره ولا علنه، ولا في المنشط ولا في المكره، ولا في السراء ولا في الضراء، ولا ينساه حتى يلقاه. فإن من ذكر الله ذكره الله، من ذكر الله ذكره الله، اذكروني قال الله اذكركم، أمر عظيم هائل رائع. فيجعل الله واسطة بيننا وبينه، أن نذكره فيذكرنا، هذا ليس بالبسيط. فلو ذكرك أحد الملوك والرؤساء والعظماء لو ذكروك لوجدت في نفسك العظمة من ذكرهم، ولاطمأننت إلى مقالهم وإلى كونهم ذكروك، وإن لم ينفعوك فكيف بالله يقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن نعم الله علينا هي ماضية قبل خلقنا، فمنها خلق السماوات فمنها خلق السماوات والأرض، فهي نعمة لنا نعرف بها الله ونتنعم بها في حاضرنا ومستقبلنا. ومنها بعثه للرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله. إنه نعمة علينا قبل خلقنا، وأكبر نعم الله علينا حين بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله ليدلنا على طريق الجنة وليحذرنا من طريق النار. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه نعمة عظيمة ماضية قبل خلقنا، ونعم علينا يوم خلقنا من أنه أحسن خلقنا، أحسن الله خلقنا. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وربانا وغذانا وأملنا حتى بلغنا رشدنا. فلما بلغنا القوة التي نتحمل فيها ما دلت عليه العقول، أكمل عقولنا وأتم نعمته علينا بما أتم لنا من العقول التي هي أساس كل خلق، التي لولا العقول ما خلق الله السماوات والأرض ولا الشمس ولا القمر ولا خلق شيئا، إنما خلق الخلق كله مقدمة للعقل ونعمة على العقل ومعروضة على العقل. يعرف العقل بهذا الخلق خالقه ثم يسمع ما يقول له ويدعوه، وإذا بالله يدعوه إلى الطاعة إلى عمل صالح ترك القبائح يثيبه ويدخله الجنة، وإذا هي كلها نعمة عليه. مبتدأ الخلق ثم إرسال الرسل ثم خلق الجنة، كلها نعمة من الله على عبده إن استجاب له ورضي به وقبل منه نعمته. ثم النعمة التي تتلو هذه النعمتين وهي الماضية والحاضرة، ثم النعمة التي تتلو هاتين النعمتين الماضية والحاضرة هي نعمة الجنة الأبدية السرمدية، كلها وكل الجميع كلها نعمة من الله على عبده. فهل يرى العقل وليرضى العادل لنفسه أن يذكر نعم الله كلها ويجحدها كلها ويردها كلها مقابل التافه من هواه، فيكون إذا اتبع هواه الذي نهاه الله عنه قد كثر نعم الله الماضية والحاضرة والمستقبلة بكليتها بأجمعها. فلما كفرها كلها وردها كلها وأوجب الله له النار، فكما أن كفره لنعم الله الأبدية كفر عظيم لا حد له بحد، لأن النعم ليست محدودة، لأن من نعم الله عليه نعم الآخرة الأبدية. المعصية كفر لها كلها، فحق في الحق ووجب في العدل أنه يستحق مقابل ذلك عذابا أبدا، وإن اختلف العذاب واختلاف الكفر. أما الدوام والخلود فقد اشترك أهل النار فيه، اشترك أهل النار على اختلاف درجهم في جهنم، اختلفوا في مقادير العذاب واشتركوا في الخلود وأنه لا نهاية له ولا مخرج منه أبدا. وإن اختلف استحقاقهم، وإن اختلف عذابهم، فأما الخلود فقد استووا فيه لكل كبيرة فعلوها، لأن الكبيرة كفر لكل النعم، والنعم لا تحصى ولا تعد وأبدية، فالعذاب أبدي لأن الكفر كفر لنعم أبدية، فكان عذابه أبدي تلك بتلك. وما ربك بظلام للعبيد، ولكن الله يدعو من أعرض وتولى وتنكب عن الصراط المستقيم ومال إلى طريق الشيطان الرجيم، يدعوه إلى أن يأتيه الموت أن يراجع نفسه وأن يستغفر ربه وأن يعود إلى الجنة بدلا عن النار، وأن يستبدل بالسيئات الحسنات، وأن يستبدل بغضب الله رضاه يدعوه الله وهو مهوى إلى النار، كلما فعل كبيرة هوى إلى جهنم لا محالة. خبر صادق وقول قاطع لا ريب فيه ولا ارتياب، ليس له مقر في هويه إلا النار. ما دام مصرا على تلك الجريمة فهو مهوى إلى جهنم، والإنقاد بيده إن أراد. فإن رحمه أحد، إن رحمه أقاربه أو عشيرته أو المؤمنون أو أي راحم يرحمه من أهل السماء أو أهل الأرض، حين يعلمون أن مصيره النار ثم الخلود فيها أبدا، إن حصلت بهم الرحمة عليه وأشفقوا عليه إشفاقا عظيما لوقوعه في العذاب الدائم الأبدي، فإنه يقلل من رحمتهم. أن الخلاص بيده لا بأيديهم، وأن نجاته تحت تصرفه لا تحت تصرفهم. فلا الأب وإن أشفق على ابنه يقدر أن ينقذه، وإلا لأنقذ نوح ابنه، ولا الابن كذلك يقدر أن ينقذ أباه، ولا الأخ يقدر أن ينقذ أخاه، ولا الأم كذلك تقدر أن تنقذ ابنها. فالكل لا يقدر أن ينقذ الآخر، ولكن الآخر نفسه والواقع في الهلاك هو الذي يقدر أن ينقذ نفسه. فكلما رحموه وأشفقوا مما هو واقع به علموا أنه هو القادر على إنقاذ نفسه، فهم يدعونه إلى الرجوع ويقولون له انقذ نفسك، فلو كان الإنقاذ بأيدينا لأنقذناك، نجي نفسك، فلو كانت نجاتك بأيدينا لأنجيناك، ولكن نحن عاجزون عن أن ننقذك أو ننجيك، وأنت القادر على نجاة نفسك وإنقاذ نفسك، فنحن ندعوك رحمة بك وإشفاقا عليك أن تنقذ نفسك لأنك القادر. فتقول أستغفر الله تائبا راجعا إلى الله، وماذا عليه؟ ويقولون له وماذا عليه؟ أن تسلم من عذاب الله الدائم وتفوز بالجنة والنعيم الدائم، مقابل أن ترجع إلى الله وتستغفره وتتوب إليه وتنقاد له. أي عسر عليك في ذلك؟ أي عذر لك في ترك ذلك؟ أي مشقة وأي تكليف عليك بما لا تطيق في ذلك؟ لم يكلفك الله في نجاتك ما لا تطيق، بل أسعدك الله مع من يدعوك إلى النجاة، أسعدك الله بأنه هو الداعي لك إلى النجاة، وأنه الذي يعدك المغفرة إن استغفرته، وأنه الذي يعدك أن يقبل توبتك إن تبت إليه، ويقول توبوا إلى الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء، ومن في السماء بإشفاقهم على من في الأرض يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فيقولون وسعت كل شيء رحمة وعلما. لما قرنوا رحمة الله بعلمه جعلوا وسعة رحمته كسعة علمه، والله بكل شيء عليم، والله قد أحاط بكل شيء علما، والله لا أخفى عليه شيء، وإنما صفة علمه صفة ذاتية لا تتحول. صفة الله ذاتية هي علمه، صفة الله فعلية هي رحمته، ورحمة الله معنى عفوه وإدخال الجنة من تاب إليه، فقد جعل الله رحمته واسعة